تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. استدل المعتزلة بهذه الآية الكريمة على أن الله لا يرى بالأبصار، واستدلالهم بهذه الآية على ذلك باطل. واعلموا أولا أن التحقيق في رؤية الله بعين الرأس أنها تنظر إليها بنظرين، أحدهما النظر إليها بالحكم العقلي، الثاني النظر إليها بالحكم الشرعي. أما رؤية الله بالنظر إلى حكم العقل فهي جائزة في الدنيا وجائزة في الآخرة، والدليل على جوازها عقلا في دار الدنيا أن نبي الله موسى وهو هو قال: رب أرني أنظر إليك. فلو كانت رؤية الله مستحيلة عقلا في الدنيا لما خفي ذلك على نبيه موسى، لأنه لا يجهل المستحيل في حق الله. أما بالنظر إلى الحكم الشرعي فهي جائزة وواقعة في الآخرة قطعا ممتنعة في الدنيا، وهذا هو التحقيق. فعلم من هذا التحقيق أن رؤية الله بالأبصار وعيون الرؤوس جائزة عقلا في الدنيا والآخرة، جائزة وواقعة شرعا في الآخرة، ممتنعة شرعا في الدنيا. فالله جل وعلا في دار الدنيا لا يرى بالأبصار فعلا، وإن كان ذلك يجوز عقلا، ولكنه في الآخرة يراه المؤمنون جل وعلا. هذا هو التحقيق. ومذهب أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه آيات القرآن والأحاديث الصحيحة المتواترة أن رؤية الله واقعة شرعا يراه المؤمنون يوم القيامة بأبصارهم، كما جاء عن حوالي 20 صحابية في أحاديث متواترة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وقد نص الله على ذلك في آيات من كتابه كقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكقوله جل وعلا في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يفهم من مفهوم مخالفته أن المؤمنين غير محجوبين عن ربهم، بل يرونه وهو كذلك. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الحسنى الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. هذا هو التحقيق في رؤية الله أنها جائزة في حكم العقل في الدنيا والآخرة، ممتنعة في حكم الشرع في دار الدنيا، واقعة في الآخرة. ولطالب العلم هنا سؤال، وهو أن يقول: إذا كانت جائزة عقلا في الدنيا فما وجه منعها وعدم إمكانها شرعا؟ أجاب بعض العلماء عن هذا السؤال بأن الناس في دار الدنيا ركبوا تركيبا ضعيفا معرضا للتغير والفناء والزوال، وهذا التركيب الضعيف المعرض للفناء والتغير والزوال لا يقدر ولا يستطيع ولا يقوى على رؤية خالق السماوات والأرض. والدليل على ذلك أنه لما تجلى للجبل صار الجبل دكا لعظم رؤية الله جل وعلا، كما يأتي في الأعراف في قوله قال رب أمر قال رب أرني أمر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فما يدك الجبال لا يقدر عليه بني آدم ولا يقضون عليه. أما في الآخرة فإن الله يرتبهم ترتيبا جديدا قويا ليس قابلا للتغير ولا للفناء فيقضون بتلك القوة على رؤية الله جل وعلا. وتبين بهذا أنها جائزة عقلا في الدنيا إلا أن البشر يعجزون ولا يقضون عليها وأنها واقعة شرعا لأنهم في ذلك الوقت يطلقونها لترتيبهم الجديد الدائم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وقد قدمنا مرارا في هذه الدروس أن الواجب على كل المسلمين في آيات الصفات أن يعتقدوا ثلاثة أسس كلها في ضوء القرآن العظيم. فمن اعتقد الأسس الثلاثة كلها لقي ربه سالما على محجة بيضاء، ومن أخل بواحد منها وقع في مهوى قد لا يتخلص منها. هذه الأسس الثلاث أولها وهو الأساس الأكبر للتوحيد وهو الحجر الأساسي لمعرفة الله الصحيحة والصلة بالله على أساس صحيح ووثيق. هذا الأصل العظيم الذي هو أساس التوحيد والحجر الأساسي لمعرفة الله معرفة صحيحة وثيقة هو اعتقاد أن خالق السماوات والأرض منزه غاية التنزيه عن أن يشبه شيئا من صفات خلقه أو ذواتهم أو أفعالهم. فهو جل وعلا العظيم الأعلى الذي لا يشبه شيئا من خلقه ومن الخلق حتى يشبه من خلقهم. أليسوا أثرا من آثار قدرته وإرادته؟ كيف تشبه الصنعة صانعها؟ لا. وهذا الأساس العظيم الذي هو أساس التوحيد والحجر الأساسي لمعرفة الله معرفة صحيحة الذي هو تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة الخلق بينه الله في آيات من كتابه فقوله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلموا له سميا؟ هذا أساس التوحيد الأكبر. فإذا نظف الإنسان ضميرا من نجاسة وتقليل التشبيه كان سهلا عليه أن يؤمن بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا مبنيا على أساس التنزيه. لأن كل البلايا منشأها من أقوال القلوب بنجاسات التشبيه. فمن طهر قلبه عن أقوال التشبيه ونجاساتها وعلم أن صفات الله بالغة نهايات الكمال والجلال ما يقطع على إيقاعها للمشابهة بينها وبين صفات المخلوقين سهل عليه أن يؤمن بالصفات لأنه يعتقد في معانيها التنزيه الكامل عن مشابهة الخلق. وهذان الأصلان اللذان بيناهما الآن اللذان هما تنزيه الله عن مشابهة خلقه والإيمان بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله إيمانا مبنيا على أساس التنزيه وعدم مشابهة الخلق. لم نقله من تلقاء أنفسنا وإنما قلناه في ضوء تعليم خالق السماوات والأرض في ضوء المحكم المنزل. لأن الله لما قال ليس كمثله شيء أتبع ذلك بقوله وهو السميع البصير. فإتيانه بقوله وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء فيه تعليم أعظم ومغزى أكبر وسر سمائي لا يخفى لا يبقى معه في الحق لبس، لأنه قال وهو السميع البصير بعد قوله ليس سمعه شيء، مع أن السمع والبصر ولله المثل الأعلى من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما جميع الحيوانات، ولله المثل الأعلى. فكأن الله يقول لا تتنطع يا عبدي يا مسكين فتنجي عني صفة سمعي وبصري، مدعيا أن المخلوقات تسمع وتبصر، وأنك إن أهدت في سمعي وبصري كنت مشبها لي بالمخلوقات التي تسمع وتبصر. لا وكلا، أهدت لي سمعي وبصري مراعيا بذلك الإهداف تنزيه وقول قبله ليس كمثله شيء. فجميع الصفات من هذا الباب الواحد، فأول الآية أعني ليس كمثله شيء، يدل على التنزيه الكامل عن مشابهة المخلوقين من غير تعطيل، وقولها وهو السميع البصير يدل على الإيمان بالصفات إيمانا حقا على أساس التنزيه من غير تشبيه ولا تمهيد. فالأساس الأول من هذه الأسس الثلاثة هي تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة المخلوقين بصفاتهم وذواتهم وأفعالهم. الأساس الثاني هو أن لا تكذب الله بما أثنى به على نفسه، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، فأنتم أعلم عن الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعلينا أولا أن نطهر قلوبنا من أقوال التشبيه، وأن ننزه خالق السماوات والأرض عن أن تشبه صفته صفة خلقه. ثم إذا طهرنا القلوب من أقوال التشبيه ونزهنا خالق السماوات والأرض عن مشابهة الخلق سهل علينا الإيمان بصفاته صفات الكمال والجلال إيمانا مبنيا على أساس التنزيه وعدم المماثلة على غرار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأساس الثالث من هذه الأسس هو قطع الطمع عن إدراك الكيفيات، لأن من أدرك الكيفية الشيء فقد أحاط به. والله يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فهذه الأسس الثلاثة التي هي تنزيه الله عن مشابهة خلقه والإيمان بصفاته الثابتة في كتابه وسنة رسوله إيمانا مبنيا على أساس التنزيه، وقطع الطمع عن إدراك الكيفية هذا معتقد السلف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون، لا يفسرون صفات الله إلا بجليل جميل الله منزه عن الأقوال ومشابهات الخلق، ولا ينفون عن الله ما أهلته لنفسه بل ينبتونه له على أساس التنزيه على غرار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأنا أؤكد لكم أننا في هذه الدار دار الدنيا وسنرتحل جميعا منها إلى القبور، ثم ننتقل من القبور إلى عرصات القيامة إلى محل المناقشات والسؤال عن الحقير والجليل. فليجدكم الله وأنتم معتقدون هذه الأسس الثلاثة، أؤكد لكم أنه لا تأتيكم بلية ولا ويلة ولا مشكلة ولا لوم ولا توبيخ من واحد من هذه الأسس التي بينت لكم على ضوء القرآن العظيم. فلا يقول الله لواحد منكم أين تنزهوني عن مشابهة المخلوقات، فلا وسلا، هذا التنزيه طريق سلامة محققة. ولا يقول الله لأحد منكم لم تثبت بما أهدت لما أهدته لنفسي أو أهدته لرسولي ولم تصدقوني بما أذنت به على نفسي، لا وكلا. فتصديق الله والإيمان بما قال على أساس التنزيه طريق سلامة محققة لا شك فيها. ولا يقول الله لواحد منكم لما لا تدعي أن عقلك الضعيف المسكين محيط بكل صفاتي وكيفياتها لا وكلا فهذه نوتك السلاوة في ضوء القرآن العظيم طريق سلامة محققة فليا ما هبت من رؤية الله بالأبصار نمره كما جاء ونعتقد أنه حق على الوجه اللائق بكماله وجلاله المنزه عن مشابهة صفات المخلوقين من جميع النواحي. إذا عرفتم هذا فاعلم أن العلماء أجابوا عن استدلال المعتزلة بهذه الآية الكريمة على مذهبهم الباطل بأجوبة متعددة، منها أن معنى لا تدركه الأبصار كما جاء عن ابن عباس وجماعة من السلف أن الإدراك المنفي هنا هو الإحاطة والمعنى لا تحيط به الأبصار، والإدراك قد يطلق على الإحاطة كثيرا كقوله أدركه وأرك أي أحاط به من جميع جهاته إنا لمدرك أي محاط بنا، وعلى هذا معنى لا تدركه أي لا تحيط به الأبصار. وإن كانت تراه في الجملة فالإدراك المنفي هو الإحاطة، والإحاطة لا يستلزمون بها نفي مطلق الرؤية الثابت بالأحاديث المتواترة والآيات القرآنية. الوجه الثاني أن معنى لا تدركه الأبصار أي لا تدركه في دار الدنيا بدليل قوله في الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فلما قيد نظرها إلى ربها بقوله يومئذ أي يوم القيامة عرفنا أن ذلك النور مقيد بالقيامة، وأن لا تدركه الأبصار أي في دار الدنيا. وقال بعض العلماء لو سلمنا ما يقوله المعتزلة من أن الإدراك الرؤية وأن الآية عامة لا تدركه الأبصار وعمومها تخصصه آيات أخرى في يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي بخلاف المؤمنين فليسوا بمحجوبين عن ربهم. وقد تقرر في الأصول أن المفهوم يخصص العام سواء كان مفهوما موافقة أو مفهوما مخالفة، فمثال تخصيص العام بمفهوم الموافقة قوله صلى الله عليه وسلم إلي الواجب الظلم يحل عرضه وعقوبته، ومعنى قوله إلي الواجب يعني المبنى الغني يحل عقوبته يعني بالحرب وعرضه بأن يقول ولمني ومقلني، فظاهر هذا العموم يشمل الوالد إلى مقل بين ولده لأن له الواجب يصدق بكل غريب مسلم فيدخل به الأب، إلا أن مفهوم الموافقة في قوله فلا تقل له ما يفهم منه أن حبسه في بينه من باب أولى لا يجوز، وخصوص الحديث بمفهوم الموافقة في الآية. ومثاله في مفهوم المخالفة قوله صلى الله عليه وسلم في أربعين كاتنسى ظاهر العموم سواء كانت سائمة أو معلوفة، ولما قال في الحديث الآخر بالغنم السائمة زكاة خصص عموم أربعين في أربعين كاتنسى بمفهوم المخالفة في قوله بالغنم السائمة زكاة أي فمفهومه أن غير السائمة لا زكاة فيها فيخصص بهذا المفهوم عموم في كل أربعين شاة مساء، ولذا يخصص عموم لا تدركه الأبصار بمفهوم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي بخلاف المؤمنين فليسوا محجوبين عن ربهم، وقد نص الله على ذلك في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الوجه ولا شك أن القرآن تخصصه السنة وأن السنة تخصص القرآن، بل قلنا إن عموم لا تدركه الأبصار أن عموم عام بمعنى لا تراه الأبصار، فإنه تخصصه الأحاديث المتواترة عن النبي أن المؤمنين يرونه يوم القيامة بأبصارهم، ودلت عليه الآيات المذكورة كما هو معروف، وتخصيص الكتاب بالكتاب والسنة معروف، فمثال تخصيص القرآن بالقرآن، تخصيص قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، بقوله جل وعلا وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فالمطلقات الحامل تخصص من القروء بوضع الحمل، وكما خصص منه المطلقة قبل الدخول، وقوله فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ومعلوم أن تخصيص الكتاب بالسنة شهير، ولما خصص قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، لقوله لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها الحديث، وخصص قوله يؤتكم الله بأولادكم بأولاد الأنبياء فلا يرثون، والولد الكبير فلا يرث، والولد الرقيق فلا يرث، كل ذلك بالسنة، وهذا معروف، فمعنى لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به الأبصار، أو لا تدركه الأبصار في الدنيا، ولكنها تراه في الآخرة، واختار غير واحد أن الإدراك هنا المنفي، معناه الإحاطة، أي لا تحيط به الأبصار، ولا ينافي أنها ترى، ولكن لا تحيط به لأنه لا يحيط به شيء، فهو محيط بكل شيء، وفي الحديث لا أعطي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، فكما أن المؤمنين يعلمون صفات ربهم، يعلمون صفاته صفات الكمال والجلال، ولا يحيطون بكيفية كونها، فكذلك يرونه يوم القيامة بعيونهم، ولا تحيط به أبصارهم. والحاصل هو ما قدمناه أن التحقيق في رؤية الله بعيون الرؤوس بالأبصار أنها جائزة عقلا في الدنيا والآخرة، ممتنعة شرعا في الدنيا، وجائزة وواقعة عقلا في الآخرة، إلى هذه المتواترة والآيات القرآنية كما بينا. وقوله لا تدركه الأبصار، الأبصار جمع بصر، ولعلماء اللغة حدود متقاربة في معنى البصر، قال بعضهم البصر العين إلا أنه مذكر، وقال بعضهم البصر حاسة الرؤية، وقال بعضهم البصر حس العين أي إحساسها الذي تدرك به المرئيات، وقال بعضهم البصر هو الجوهر اللطيف الذي ركبه الله في حاسة الرؤية ترى به المغفرات، معناه أن هذا البصر الذي في العين المعنى القائم فيها الذي تدرك به المبصرات لا يحيط بخالق السماوات والأرض، وإن كان جل وإن كانوا يرونه فما جاء في الآيات القرآنية فهو جل وعلا يدرك الأبصار أي يحيط بها علما وبصرا، وهذه الآية تدل على أن الخلق لا يحيطون بكيفية البصر ولا يعلمون كيفية هذا النور وحقيقة هذا النور الذي جعله الله في العين تبصر به المرئيات، لا يبصر الإنسان بيده ولا بأنفه ولا بجبهته ولا برجله، وإنما يبصر بخصوص عينه، فهذا المعنى الذي أودعه الله في العين لا تحيط الناس بكل كيفيته ولا حقيقته، والله جل وعلا يدركه أن يحيط به ويراه ويعلم حقيقته جل وعلا، وهذا معنى قوله لا تدركه الأبصار، فهو يدرك الأبصار، هو اللطيف الخبير، أصل اللطيف بعيد من اللطف، واللطف أصله في لغة العرب هو إيصال النفع والإكرام والبر بالطرق الخفية، فكل ما يوصل إليك النفع والبر والإحسان فإنه لطيف بك، والعرب تقول صديق يلاطف إذا كان يلاطفك بالبر والإحسان والإكرام، وسئل بعض علماء العربية عن صديقك الملاطف ما معنى كونه ملاطفا لك، أجاب بأن الصديق الملاطف ينطبق عليه قول الراجل إن أخاك الحق من يسعى معك ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إلى ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك، فعلى كل حال اللطف يقال البر والإكرام والإحسان، وكثيرا ما يطلق على إيصاله بالطرق الخفية التي لا يعلمها كل الناس. فالله جل وعلا لطيف بخلقه يحسن إليهم يدرك حقائقهم ولا يخفى عليه من شيء. لطيف إليهم يحسن بر بهم يسير لهم طرق الإكرام والجد والإحسان من حيث لا يشعرون. وقوله الخبير ظهير من الخبر، والخبير في لغة العرب لا يكاد يطلق إلا على العالم بما من شأنه أن يخفى، فلا يطلق الخبير على العالم بالظاهر غالبا، وإنما يطلق الخبير على من علم شيئا من شأنه أن يخفى. ومنه قول العرب على الخبير سقط ولا ينبئك منه خبير. فلو قلت مثلا أنا خبير بهذا الأمر وهو أمر معنوي يخفى كان كلاما عربيا، ولو قلت أنا خبير لأن الواحد نصف الاثنين لم يكن هذا من لغة العرب، لأن كون الواحد نصف الاثنين ليس من شأنه أن يخفى حتى يعبر عنه بلفظ الخبير. هذا هو معنى قوله وهو اللطيف الخبير. وكان بعض المتأخرين من العلماء يقول هو اللطيف في استخراج الأشياء وقدرته عليها، الخبير في مكانها لا يخفى عليه شيء. والأول هو التفسير المعروف، هو المعروف في كلام العرب، وهذا معنى قوله وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. قد هنا حرف تحقيق، وجاءكم بصائر إنما يذكر الفاعل ولم يقل جاءتكم بصائر، لأن الجمع المكسر يجري مجرى الواحدة المؤنثة المجازية الثانية، فيجوز التجريد من التاء. وحسنه هنا الفصل بالمفعول أعني جاءكم، فإن الفصل يبيح ويجوز به ترك التاء في المؤنثة الحقيقية أحرى غيرها. وقوله بصائر، البصائر جمع بصيرة، فائلة مجموعة على فعائل على القياس، والبصيرة أشهر معانيها في لغة العرب، أنها تطلق إطلاقين يرجع إليهما غالب استعمال البصيرة في القرآن وفي لغة العرب. أحدهما أن البصيرة هي الحجة والدليل القاطع، ومعنى البصائر الحجج والأدلة القاطعة، وإنما قيل للدليل القاطع والحجة والبرهان بصيرة، لأنه ينور البصيرة التي هي نور العقل ينورها حتى ترى الحق حقا والباطل باطلا، والنافع نافعا والضار ضارا، والحسن حسنا والقبيح قبيحا. وعلى هذا فمعنى قد جاءكم بصائر أي قد جاءتكم حجج قاطعات وأدلة واضحات في هذا القرآن العظيم، بين الله لكم بها توحيدا وأدلة براهينه القاطعة، كقوله إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، إلى آخر ما تقدم من آيات البراهين والحجج القاطعة في هذه السورة الكريمة. ومن إطلاق البصيرة على الدليل القاطع قوله جل وعلا قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم ودليل واضح وبرهان قاطع لا يترك في الحق لبسا. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاييرا، معناه أن الإنسان حجة على نفسه ولو ألقى معاييره، في قوله ولو ألقى معاييره وجهان معروفان من التفسير، أحدهما أنه لو اعتبر كل الأعيار كما قالوا والله ربنا ما كنا مشركين فنفسه حجة عليه، لأن جلده وجوارحه تنطق بما فعل. فما يأتي في قوله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وكقوله: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. فسلام أيديهم وشهادة أرجلهم هو كون الإنسان بصيرة وحجة على نفسه، حيث يشهد عليه جلده وأعضاؤه. وقالوا لجلده: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. فعلى هذا لو ألقى معاذيره لو أتى بالأعيار الكاذبة، كقولهم هجرا محجورا: ما كنا نعمل من سوء، بل والله ربنا ما كنا مشركين. فنفسه منها حجة قاطعة عليه، هي شهادة أعدائه وجلده على أنه فعل كذا يوم كذا في وقت كذا في مكان كذا. الوجه الثاني أن المعيار يطلق في لغة بعض العرب من اليمانيين وغيرهم على الستر، فيقولون أرخى معياره أي سترة، والمعنى دليل كانوا على نفسه بصيرة، تقوم حجة منه بما فعل على نفسه بشهادة جوارحه ولو ألقى معاييره، أي ولو أرخى سطوره وقت الذنب بحيث لا يطلع عليه أحد، فجوارحه تخبر بما فعل. هذا هو معنى البصيرة، ومعانيها راجعة إلى هذا. والظاهر أن تسمية العرب الدم الذي يخرج من الذكر عند اكتظاظها، وقطعة الدم التي تخرج من الذكر عند اكتظاظها، تسميها العرب بصيرة لأنها حجة على أن الزوج وجدها ذكرى غير جيد. ومن هنا قيل لدم القتيل الذي يكون عند أولاده يخون دما يقتطع العرب لدمه بصيرة، لأنه حجة على القاتل أنه قتله، وهو معنى معروف. ومنه قول الأشعر الجعفي: راحوا بصائرهم على أفسادهم وبصيرتي يعدو بها عسد وآه. فمعنى قولي: قد جاءكم بصائر، أي قد جاءتكم في هذه السورة الكريمة حجج وبراهين قاطعة على كمال قدرته جل وعلا وآياته الباهرة الدالة على أنه رب كل شيء وأنه المعبود وحده. فمن أبصر أي بعين قلبه، لأن الإبصار إنما هو بالبصيرة، وهو المعنى الثاني للبصيرة، وهو الاستبصار والعلم بالقلب بحقائق الأشياء. فمن أبصر يعني ببصيرة قلبه، لأن الإبصار النافع هو الإبصار ببصيرة القلب، كما يأتي في قوله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن أراد أن يقرب عنده معنى هذه الآية الكريمة: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فلينظر إلى رجلين في وسط الشارع أحدهما صحيح العينين تام البصر جدا إلا أنه مفقود العقل بتاتا، والثاني أعمى مفقود لا يبصر شيئا إلا أنه كامل العقل تام. فتجد صحيح العينين قوي النوال حديدا الذي يفقد العقل يضرب راسه في الجدار ويسقط في الدير ويسقط في النار ويسقط على الحية فهو لا يرى شيئا، فبصره الحديد لا ينتفع به. وتجد ذلك الأعمى وعصاه أمامه يروه من هنا ومن هنا كأنه يرى كل ما يضره وما ينفعه. بهذا لا تعلم مدى قولي: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لا أبصر القلب المروءة والتقى، فإن عمى العينين ليس يضره. فمعنى قوله: فمن أبصر أي ببصيرة قلبي وأدرك عظمة الله وفهم عن الله آياته التي جاءت بها رسله فآمن بالله وصدق رسله وامتثل أمر الله واجتنب نهيه، فلنفسي أي فقد أبصر لنفسي، لأن فائدة ذلك الإبصار راجعة عليه في الدنيا والآخرة. ومن عمي أي عمي قلبه ولم يفهم عن الله ولن يعلم بالله رجل فلم يفهم عن الله آياته ولم يفهم هذه البصائر والحجج والأدلة القاطعة لم يفهمها ولكن عمي قلبه عنها والعياذ بالله وفعل نفسه زعماه على نفسه نفسه عمي عليها وإياها أثر وهذه الآيات تدلها تدل الإنسان على أنه إن أبصر عن الله فإنما ينفع نفسه وإن عمي عن الحق فإنما يضر نفسه والعياذ بالله فعلى المسلم أن يجتهد فيما يبصر به من إخلاص النية وطاعة الله جل وعلا وهذا معنى قوله فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وهذا الكلام فأن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول وليا قال في آخره وما أنا عليكم بحفيظ الحفيظ فعيل بمعنى فاعل أي بحافظ عليكم أعمالكم يوفقكم إلى خير ويوفقكم لترك الشر وإلى فعل الخير وأحسب أعمالكم وأضبطها عليكم لا وسلا ليس من شأني حفظ أعمالكم وتوفيقكم ولا إحصاء أعمالكم عليكم ولا مجازاتكم عليها إنما أنا رسول مبلغ إنما علي البلاغ وقد بلغت وحفظ أعمالكم وتوفيقكم إلى الخير والشر ومجازاتكم على ذلك كله بيد الله وحده كما قال جل وعلا فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب فإن تولوا فإنما عليه ما همهم أي هو التبليغ وعليكم ما حملتم أي هو الطاعة وهذا معنى قولي وما أنا عليكم بحفيظ إذا وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون في هذه الآية الكريمة ثلاث قراءات سبعيات قرأه من السبعة نافع وعاصم وحمزة والكسائي وليقولوا درست على وزن فعل الصاء غير ممدودة بألي الدال غير ممدودة بألي والتاء مفتوحة تاء المخاطب درست بعدم مد الدال وفتح التاء هذه قراءة نافع وعاصم وحمزة والكسائي وقرأه من السبعة أبو عمرو وابن كثير وليقول درست ولنبينه لقوم يعلمون على وزن فعلت بتاء المخاطب المفتوحة وقرأه ابن عامر وحده من السبعة وليقولوا دارست ولنبينه لقوم يعلمون على وزن فعلت بتاء الثاني في الساكنة أما على قراءة نافع وعاصم وحمزة والكسائي فمعنى دارست يعلم أولا أن معنى الآية وكذلك نصرف الآيات أي وكذلك التصريف الواضح الذي نصرف عليه الآيات على أنحاء مختلفة من إقامة البراهين العقلية وإبحام الخصوم والوعد والوعيد وبيان المحجة كذلك التصريف الذي نصرف به الآيات في هذه السورة نصرفها بغيرها من جميع القرآن مما يحتاج له البشر على أنحاء مختلفة من العقائد والحلال والحرام والآداب والمكارم والأنغام والوعد والوعيد كذلك التصريف الواضح على الأنحاء المختلفة يصرف الآيات وتصريف القرآن بهذه الأساليب العظيمة لحكمة مفترقة إلى شيئين أي ليؤمن به من وفقه الله وليكذب به من خيله الله فيقول درست هذا القرآن على غيرك وأخذته من غيرك كما قالوا فقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا ما لا إلا إرسل السرى وأعانه عليه قوم آخرون والمعنى يصرف آيات القرآن على أنحاء مختلفة في أكمل بيان وأوضح لنخذل قوما ونوفق آخرين لأن الله أنزل هذا القرآن وسبق في علمه أنه يؤمن به قوم ادخلهم الجنة ويكفر به آخرون ويدخلهم النار. لأن هذا القرآن منذ أنزله الله لا يدخل أحد الجنة إلا عن طريق العمل به، ولا النار إلا عن طريق الإعراض عنه. فالعمل به مفتاح الجنة، والإعراض عنه مفتاح النار. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تكن في مرية منه، إنه الحق من ربك. والله جل وعلا يبتلي بابتلاءاته فيذل قوما ويهدي آخرين، وله في ذلك الحكمة البالغة. ولأجل هذا جعل القرآن هدى لقوم وفقهم للعمل به، وجعله هلاكا على آخرين وحجة عليهم خللهم فأعرضوا عنه. كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى والعياذ بالله. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هذا معنى قولي. وكذلك نصرف الآيات، ولأجل أن ينقسموا إلى أشقياء وسعداء صرفنا هذا القرآن على آية التخريف. وليقول درس أي وليقول الكفار الذين خذلهم الله ولن يوفقهم للعمل به. درس يعني درست هذا القرآن على غيرك وأخذته عن بعض البشر، كما يأتي في قولي إنما يعلمه بشر، وقوله إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر إلى أن قال: إن هذا إلا سحر يوثر، أي يرويه محمد عن غيره، إن هذا إلا قول بشر سأصليه سقر. وكقوله وقالوا: إن هذا إلا إفك افترى وأعانه عليه قوم آخرون. وكقولهم: اكتسبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا، أي ليقول من خيله الله: درست هذا القرآن وأخذته عن غيرك من البشر وتعلمته منه. كما قالوا إنما يعلمه بشر، أي لأجل أن يخذل الله من خيلهم، فيكذبون بكتاب الله وينكرون أنه منزل من الله ويظنون أنه درسه على غيره وأخذه من بشر. هذا على قراءة نافع وعاصم وحمزة والكسائي. أما على قراءة ابن كثير وأبي عمرو وليقولوا دارس فمعناه راجع إلى الأول، والمعنى دارست غيرك من البشر، دارستهم فدارسوك وقرأت عليهم وقرأوا عليك فاستعنت بهم حتى حصلت هذا الكلام الذي جئت به من عندهم. أما على قراءة ابن عامر وليقولوا دارست فأصلها قراءة معناها مشكل، والعلماء وأظهر أقوال العلماء فيها وجهان: أحدهما وليقول من خيله الله وشقى وأشقى ولم يوفقه القرآن، درست هذه الآيات التي تفي بها لأنها متقادم عهدها، لأنها من أساطير الأولين أخذتها عنهم فهو ليس بشيء جديد أنزل عليه، وإنما هي دارسة قديمة كانت عند الأولين من أساطيرهم أخذتها عنهم. وعلى هذا المعنى يرجعون إلى قوله وقالوا أساطير الأولين، ويقال إذا قيل لهم ما لا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، لأن أساطير الأولين أساطير قديمة دارسة أخذتها عنهم ليس بأمر جديد من جمع عليهم. وهذا من أبلغ الوجوه في قراءة ابن عامر وليقول درست. الرب الثاني أي ليقول من خيله الله وأشقى ولم يوفقه للعمل بالقرآن، درست هذه الآيات قال علينا عهدها وقال علينا العهد بها، فينبغي والنحت فينبغي لك أن تفي بغيرها وتبديلها بالجديد، فإن هذه الأولى درست ولم تنفع. كما قال: وقال الذين لا يرجون لقاءنا في قرآن غير هذا أو بدله، ولو لم يظهر ولنبينه لقوم يعلمون.